إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. أيها الإخوة المسلمون، هذا جزء حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام ابن ماجه وحسنه الألباني رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. أيها المسلمون، لقد جاءت الآيات في كتاب الله تعالى والأحاديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا أقوال السلف بالحث على الحياء، ومن ذلك قول الله تعالى عن بنتي شعيب: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، أي مشي الحرائر، كما روي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه قال: كانت مستترة بكم درعها. وقال ابن أبي حاتم وساق بإسناده عن عمر رضي الله عنه وأرضاه: جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجهها، ليست بسلفع خراجة ولاجة. وهذا إسناد صحيح. والمرأة السلفع هي المرأة الجسور من النساء، الجريئة، سليطة النساء، سليطة اللسان. قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وهذا تأدب في العبارة، لم تطلبه طلبا مطلقا، يعني لم تقل له: تعالى نريدك مطلقا، وإنما قالت في أدب العبارة لئلا يوهم ريبة، بل قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، يعني ليثيبك ويكافئك على سقيك لغنمنا. فهذا من حياء المرأة في مخاطبة الرجال، وهذا عند الحاجة. وقال الله جل وعلا مؤدبا أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، والخطاب لنا أيضا، قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. قال العلامة السعدي رحمه الله: يأمر تعالى عباده المؤمنين بالتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دخول بيوته فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام، أي لا تدخلوها بغير إذن للدخول فيها لأجل الطعام. وأيضا لا تكونوا ناظرين إناه، أي منتظرين ومتأنين لانتظار نضجه أو سعة صدر بعد الفراغ منه. والمعنى أنكم لا تدخلوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بشرطين: الإذن لكم بالدخول، وأن يكون جلوسكم بمقدار الحاجة. ولهذا قال: ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، أي قبل الطعام وبعده. ثم بين حكمة النهي وفائدته فقال: إن ذلكم، أي انتظاركم الزائد على الحاجة، كان يؤذي النبي، أي يتكلف منه ويشق عليه حبسكم إياه عن شؤون بيته واشتغاله فيه، فيستحي منكم أن يقول لكم اخرجوا، كما هو جاري العادة أن الناس وخصوصا أهل الكرم منهم يستحيون أن يخرجوا الناس من مساكنهم، ولكن الله لا يستحي من الحق. فالأمر الشرعي، ولو كان يتوهم أن في تركه أدبا وحياء، فإن الحزم كل الحزم اتباع الأمر الشرعي، وأن يجزم أن ما خالفه ليس من الأدب في شيء. والله تعالى لا يستحي أن يأمركم بما فيه الخير لكم والرفق لرسوله كائنا ما كان، فهذا أدب في الدخول في بيوته. وأيضا جاءت السنة أيها الإخوة بفضائل كثيرة للحياء، فالحياء صفة من صفات الله عز وجل، من صفات الله سبحانه. أخرج ابن ماجه وحسنه الألباني عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا أو قال خائبتين. فالحياء من صفات الله عز وجل، والحياء على ما يليق بجلاله وعظمته، والحياء أيضا من صفات خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم، بل كان شديد الحياء عليه الصلاة والسلام. أخرج الشيخان عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفنا ذلك في وجهه. قال النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: قال القاضي عياض في مخالطة الناس، يعني كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم مخالطة الناس بالجميل والبشر والتودد لهم والإشفاق عليهم واحتمالهم والحلم بهم والصبر عليهم في المكاره وترك الكبر والاستطالة عليهم ومجانبة الغلظ والغضب والمؤاخذة. انتهى كلامه رحمه الله. بل إن الحياء من خلق الأنبياء غير نبينا صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى كان رجلا حيا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا: ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما أدرة وإما آفة، وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى. فخلى يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها وإن الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله عز وجل وأبرأه مما يقولون. وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه، فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا. فذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. أيضا من فضائل الحياء أنه شعبة من شعب الإيمان. أخرج الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، واللفظ للبخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون، أو واللفظ لمسلم عفوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أيضا من فضائل الحياء أن الله عز وجل يحبه، وكذا يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج أبو داود وحسنه الألباني دون لفظة ورجله في الحديث عن أم أبان بنت الوازع بن زارع عن جدها زارع وكان في وفد عبد القيس قال، لما قدمنا المدينة فجعلنا نتبادر من رواحلنا، يعني يسرع لنقي النبي صلى الله عليه وسلم، فنقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله. قال وانتظر المنذر الأشد حتى أتى عيبته وهو مستودع الثياب، فلبس ثوبيه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن فيك خلتين يحبهما الله، يعني صفتين الحلم والأناة. قال يا رسول الله أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما؟ قال بل الله جبلك عليهما. قال الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله. الحياء يا عباد الله من فضائله أنه لا يأتي بشر أبدا، وإنما يأتي بالخير. أخرج الشيخان عن أبي السوار العدوي قال، سمعت عمران بن حصين رضي الله عنه يقول، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير. وأيضا الحياء لا يكون في شيء إلا زانه. أخرج الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني عن أنس رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. أيضا مما ذكره العلماء أن الحياء دليل على صحة القلب وقوته. قال ابن القيم رحمه الله كما في مدارج السالكين له، على حسب حياة القلب يكون فيه قوة خلق الحياء، وقلة الحياء من موت القلب والروح. فكلما كان القلب قويا كلما قوي الحياء فيه. أيضا أيها الإخوة الحياء لا يمنع الإنسان من طلب العلم. أخرج الجماعة على الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال، كنت رجلا مذاء، والمذي هو السائل الذي ينزل عند مداعبة المرأة. قال كنت رجلا مذاء، وكنت أستحيي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته لأنه كان صهره. وهذا فيه الأدب مع الأصهار ألا يتحدث بما يخص الجماع أمامهم. قال وكنت أستحيي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. وأيضا مما يدل على أن الحياء لا يمنعك يا أخ الإسلام من طلب العلم ما أخرجه سواء كان رجلا أو امرأة ما أخرجه الجماعة. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت أم سليم رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء يعني المني. فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت يا رسول الله أو تحتلم المرأة؟ قال نعم، تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. وأخرج البخاري معلقا مجزوما به عن مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما قال لا في كتاب العلم لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وقالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. والحياء له صور كثيرة، منها أن الإنسان الحي الذي في قلبه حياء يستحي أن يظهر عورته ولو كان خاليا، وإنما يظهر عورته فقط أمام زوجته أو ما ملكت يمينه، وإذا كان خاليا فإنه يستتر استحياء من الله عز وجل. أخرج الجماعة إلا مسلما والنسائي عن باز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قلت يا نبي الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت يا رسول الله إن القوم بعضهم في بعض، يعني رجالا كلهم. قال إن استطعت ألا يراها أحد فلا ترينها. قال قلت يا نبي الله إذا كان أحدنا خاليا يعني بنفسه؟ قال فالله أحق أن يستحيا منه من الناس. هذه بعض فضائل الحياء، نسأل الله أن يرزقنا إياه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الأخلاق الحسنة والتي اشتهرت بها النساء في الزمان الأول الحياء، وكذا اشتهر أهل الكرم والفضل بالحياء، فما أجمله من خلق في المرأة، لا سيما البكر منهن التي لم تتزوج قبل أن يكون عندها الحياء. أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البكر تستأذن، يعني إذا جاء خاطب للزواج والنكاح. قلت أي عائشة إن البكر تستحيي. قال إذنها صماتها، فمن السنة بل هذا أمر واجب أن تستأذن المرأة عند النكاح، وإذا زوجت بدون رضاها فإنها تخير بعد النكاح كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إلا الصغيرة قبل البلوغ يجوز العقد عليها، ولكن لا يدخل بها إلا بعد أن تطيب للنكاح، وكذا السفيهة كما قال العلماء. وأخرج البخاري وأحمد عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت تزوجني الزبير بن العوام وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسه، فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء وأخرز غربه. قال النووي يعني الدلو الكبير، وأعجن ولم أكن أحسن الخبز، وكان يخبز جارات لي من الأنصار، وكنا نسوة صدق، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أخطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهي مني على ثلثي فرسخ، يعني مسافة طويلة. فجئت يوما والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار، فدعاني ثم قال اخ قال النووي رحمه الله كلمة تقال للبعير ليبرك، فقال اخ ليحملني خلفه، فاستحييت أن أسير مع الرجال وذكرت الزبير وغيرته. الله أكبر، هكذا يجب أن تتذكر البنت والمرأة والزوجة غيرة وليها وبعلها حتى تتقي الله فيها إذا غاب عنها. قالت وذكرت الزبير وغيرته وكان أغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت فمضى، فجئت الزبير فقلت لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأس النوى ومعه نفر من أصحابه، فأناخ لأركب فاستحييت منه وعرفت غيرتك. فقال رضي الله عنه والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. وهذا فيه الرفق بالمرأة، الرفق بالمرأة والإحسان إليها ورحمتها. قالت حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم تكفيني سياسة الفرس فكأنما أعتقني. وهذا يدل على أنها كانت في مشقة شديدة، ومع ذلك كانت مصونة، كانت صائنة لحال زوجها في غيبته، على الرغم أنها رأت معه مشقة شديدة في العمل، ومع ذلك لم تخنه يوما، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وحتى الفقير يجب عليه أن يكون حييا وإن كان ذا حاجة. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان، يعني اللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحيي أو لا يسأل الناس إلحافا. واعلموا يا عباد الله أن ترك الحياء يوقع في المنكرات بل يميت القلب والعياذ بالله. أخرج البخاري وأبو داود وابن ماجه وأحمد عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وأورد ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق له عن مالك بن دينار أن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه قال من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة له إن للإنسان آمرين وزاجرين، آمر وزاجر من جهة الحياء، فإذا أطاعه امتنع من فعل كل ما يشتهي، وله آمر وزاجر من جهة الهوى والطبيعة، فمن لم يطع آمر الحياء وزاجره أطاع أمر الهوى والشهوة ولا بد. وقال أبو تمام الطائي في شعره يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فافعل ما تشاء. وهنا أمر مهم جدا يا عباد الله، وهو أن بعض الناس ربما يخلط بين الحياء الشرعي الذي عرفه العلماء فقالوا خلق يدفع إلى الخير ويمنع من الشر، يخلط بينه وبين الخور والجبن. ولذا قال الإمام النووي رحمه الله كما في شرح صحيح مسلم له قال القاضي عياض رحمه الله وأما كون الحياء خيرا كله ولا يأتي إلا بخير فقد يشكل على بعض الناس، من حيث إن صاحب الحياء قد يستحي أن يواجه بالحق من يجله. بعض الناس يستحي أن يواجه بالخطأ وأن يواجه بما معه من حق من يجله ويعظمه، فيترك أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، وقد يحمله الحياء على الإخلال ببعض الحقوق وغير ذلك مما هو معروف في العادة. وجواب هذا ما أجاب به جماعة من الأئمة منهم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله أن هذا المانع الذي ذكرناه ليس بحياء حقيقة، بل هو عجز وخور ومهانة. انتهى كلامه رحمه الله. ففرق يا عباد الله بين أن تستحيي والحياء يدفعك إلى الخير ويمنعك من الشر، وبين أن يجبن الإنسان فيقع في المعاصي أو المنكرات يظن أن هذا حياء وإنما هو خور وجبن. هذه بعض فضائل الحياء وصوره والتحذير من ضده. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وأن يرزقنا لهذا الخلق النبيل. اللهم ارزقنا الحياء كما تحب وترضى، اللهم ارزقنا الحياء كما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولي أمرنا عدلي منصور لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقه بطانة صالحة ناصعة تدله على الخير وتعينه عليه يا رب العالمين. اللهم جنب بلدنا مصر الفتن والدماء بغير حق. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة.